بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام. هذا طبعا استثناء مما سبق، فإنه قال أنه يجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق. قال: عدا الخوارج والغلاة فإنهم وإن أظهروا الشهادتين لكن هؤلاء ثبت كفرهم بسبب إنكارهم بعض ضروريات الدين. أيضا الذي لا تجري عليه الأحكام السابقة من التغسيل والتكفين هو الشهيد. والمراد بالشهيد قال: الذي قتل بين يدي الإمام، يعني الذي قاتل تحت راية المعصوم عليه السلام هو الذي يسمى شهيد. هذا أولا تحت راية الإمام، وثانيا ومات في المعركة، ومات في الميدان. أما لو جرح ومات وإن كان بسبب القتال، لكن هذا ليس له هذا الحكم، حكم الشهيد. أو طبعا أيضا الذي قتل بين يدي الإمام وكان مع الإمام يحارب في صف الإمام. أما إذا كان لا يحارب على الإمام، كما يقول بعضهم عن معاوية، يسأل شخصا عن معاوية: هل كان من أهل بدر؟ قال: نعم، ولكن في الصف الآخر، يعني ليس مع رسول الله وإنما في الصف المواجه لرسول الله. فهنا يقول أنه لابد أن يكون مع الإمام، وطبعا لابد أن يكون بأمر الإمام أيضا. فلو كان مع الإمام وقاتل بين يدي الإمام لكن الإمام نهاه عن البراز، قال له لا تبرز فانفلت وقتل، لا يكون شهيدا، لأنه لا بد أن يكون بإذن الإمام. لذلك نلاحظ أن في واقعة الطف أنصار الحسين عليه السلام إذا أراد شخص منهم أن يحارب يستأذن الإمام فيأذن له ثم يبرز إلى القتال. يقول: ومات في المعركة، هذا فهمنا، وأيضا مات بسبب القتل، قتل. أما لو انصرع من الخوف في المعركة وبأمر الإمام لكن من الخوف مات فلا يكون شهيدا. أيضا أن يكون لما قتل كان مقبلا لا مدبرا، فلو أراد أن يهرب وضرب ومات ليس بشهيد. لا يغسل هذا الشهيد ولا يكفن، ويصلى عليه طبعا يكون بثيابه. طبعا الثياب المراد منها يعني التي هي يلبسها طبعا غير الجلود، الجلود تطرح منه. وللعلماء خلاف طويل في مسألة هل أنه يكون بسلاحه أو الحذاء يكون موجود، القلنسوة موجودة، هناك خلاف عند العلماء. قال: وكذا من وجب عليه القتل، أيضا من وجب عليه القتل بسبب حد قصاص فهذا أيضا لا يغسل، وإنما يؤمر بالاغتسال قبل قتله، قبل أن يقام عليه الحد أو القصاص يؤمر بأنه يغتسل. طبعا الظاهر من الروايات أو الظاهر من فتاوى العلماء أنه يؤمر بالاغتسال، يعني لا بالأغسال الثلاثة، يعني بأن يغتسل غسلا مثل غسل الجنابة مثلا ثم لا يغسل بعد ذلك، لأن هذا الغسل هذا كافي، ثم طبعا يكفن ويصلى عليه ويدفن. أما بالنسبة إلى الشهيد فإنه لا يكفن كما قلنا، وإنما يدفن بثيابه ودمائه. يقول: وإذا وجد بعض الميت. الآن فهمنا أنه بالنسبة إلى كل مظهر للشهادتين يجب على الكفاية دفنه ومواراته وتكفينه والصلاة عليه. إذا كان وجدنا بعض ميت مظهر للشهادة، نعلم أن هذا ميت مسلم ولكن ما وجدناه كاملا وإنما وجدنا أعضاء منه، فهل يجب علينا دفنها، تغسيلها، تكفينها؟ قال: فإن كان فيه الصدر، هذا البعض فيه الصدر، من ضمن الأجزاء الصدر مثلا، إما فيه الصدر يعني ومعه غير الصدر، الرأس أو يد أو يدين أو رجل أو رجلين أو الصدر وحده، غسل هذا البعض الذي وجدناه وكفن وصلي عليه ودفن، يعني يعتبر حكمه حكم الإنسان الكامل. وإن لم يكن الصدر أو لم يكن فيه الصدر وكان فيه عظم، مثلا وجدنا رجله أو يده مثلا، هذا فيه عظم، يغسل الأغسال ثلاثة ولف في خرقة، يعني ما يكون بعد كفن متعارف من ثلاثة قطع، ثلاث قطع، ودفن. طبعا هل يصلى عليه؟ لا، يعني في إذا كان مثل رجل لا يصلى عليها. وكذا السقط، نعم، أي قبر، ما في قبر الآن، نحن رأينا قطعة، ما مو أنه واحد مثلا نعلم أن هذه القطعة لميت فندفن في نفس القبر. طبعا إذا كان افترض واحد ميت وبعد مدة وجدنا بعض أعضائه بعد ما دفن، هنا هل يجوز لنا أن ننبش قبره حتى ندفن هذه القطعة مع الجسم؟ لا، لأن هذا يستلزم هتك الميت وليس من المسوغات، هذه ليس من مسوغات النبش. يقول: وكذا السقط، يعني يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، إذا كان له 4 أشهر فصاعدا، باعتبار أنه إذا كان له 4 أشهر فإنه ولجته الروح، فلذلك يغسل ويلف ويدفن. وإن لم يكن فيه عظم، إذا كان وجدنا قطعة من اللحم لميت مسلم، فهذا هل نغسلها وكذا؟ قال: اقتصر على لفه في خرقة ودفنه بدون تغسيل بدون شيء. وكذا السقط إذا لم تلجه الروح، يعني إذا كان أقل من 4 أشهر هذا فقط يلف في خرقة ويدفن. وإذا لم يحضر الميت مسلم، هذا الذي مات ليس هناك مسلم ليغسله ولا كافر من جنسه ولا محرم من النساء، فماذا نصنع؟ هل يمكن أن تغسله كافرة أجنبية ليست بمحرم له؟ قال: لا، هنا يسقط الغسل بالكامل، دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة، كذا المرأة أيضا، إذا كان توفيت وليس هناك مسلمة وليس هناك محرم لها مسلم وليس هناك كافرة، فهذه تدفن بدون تغسيل ولا يقربها كافر. يقول: وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها. في بعض الروايات أنه هذه خبر داود ابن فرقد، يقول: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال إذن يدخل ذلك عليهم. الظاهر يعني من قوله إذن يدخل ذلك عليهم يعني يصيبهم التهمة، يمكن أنهم لعله جردوها من ملابسها مثلا كونها أجنبية، لعل الظاهر هكذا. ولكن داود بن فرقد، ولكن يغسلون كفيها. وأيضا في بعض الروايات هي خبر المفضل ابن عمر قال قلت للصادق عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم. التيمم أين؟ اليدين والوجه. ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها. فقلت كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها، لأن التيمم أول ما الإنسان يضرب ببطن الكفين ثم الوجه ثم ظاهر الكفين. هنا كذلك، فهنا هذا طبعا في الجواهر المجلد الرابع صفحة 69 يقول وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها. طبعا هنا قال روي باعتبار أن هناك روايات تنافي هذه الرواية، من ضمنها مثلا رواية أبي سعيد أو أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم قال يصبون الماء عليها صبا، يصبون عليها الماء يعني من فوق الثياب. أيضا رواية ابن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجد امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على يديه خرقة. طبعا هذه الروايات هذه لم يعمل بها، يعني أعرض عنها العلماء، فإذا كان أعرضوا عنها فطبعا هذا الإعراض مضاعف لها. بالإضافة أن هناك بعض الروايات أنه صحيحة وهي التي اعتمد عليها العلماء في أنها لا تغسل وإنما تدفن، كما أفتى المحقق رحمه الله. من ضمن ذلك الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام وهي صحيحة الحلبي، قال الإمام الصادق بعد أن سأل الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال الإمام عليه السلام تدفن كما هي بثيابها. وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد أن سأل الإمام عليه السلام عن امرأة ماتت هكذا حالها قال تلف وتدفن ولا تغسل. كذلك أيضا هناك صحيح الكناني الإمام عليه السلام قال تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها إلى آخره. فهذه روايات صحاح هي التي اعتمد عليها وهي التي قدمت على تلك الروايات. يقول ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، يجب قبل أن يغسل الميت أن يتفقد جسمه إذا كان عليه نجاسة، أول تزال وتدلك إذا كان عليه حائل صبغ مثلا غير ذلك أيضا يزال هذا الحائل من أجل أن يتم الغسل كاملا وصحيحا. ثم يغسل الأغسال الثلاثة بالصدر وبالكافور ثم بالماء القراح، ثم يغسل بماء الصدر يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر. طبعا هنا بالنسبة إلى إزالة النجاسة أولا، يعني ليس شرط أننا نأتي إلى كامل البدن ونزيل النجاسة عن كامل البدن ثم نبدأ الأغسال ثم يغسل بماء الصدر، لا، ممكن أننا كل عضو أردنا تغسيله نزيل النجاسة أولا ثم نغسل الرأس مثلا، ثم غسلنا الرأس بماء الصدر نأتي إلى الجانب الأيمن نزيل ما عليه من النجاسات والأوساخ المانعة والأمور التي هي حائلة تمنع وصول الماء ونغسلها أيضا. يقول أولا يغسل بماء الصدر يبدأ برأسه مثل غسل الجنابة وغسل الحيض وغير ذلك ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر. الآن لما قلنا نحن ماء الصدر، ما هو المراد بماء الصدر؟ طبعا هنا لابد أن نلاحظ شيئين، أن يكون ماء فيه الصدر، والشيء الثاني أن لا يخرج عن الإطلاق، يكون ماء مطلقا، وإلا كما مر علينا في أول الكتاب أنه الغسل لا يصح بالماء المضاف، لابد أن يكون بماء مطلق لا يخرج عن الإطلاق. فكيف نصنع؟ قال وأقل ما يلقى في الماء من الصدر ما يقع عليه الإسم، يعني نلقي في هذا الماء الذي نغسله من الصدر ما يقع، يعني ما يسبب أنه يطلق عليه ماء صدر. ولذلك بالنسبة إلى إطلاق الصدر على الماء بحيث نقول ماء صدر، طبعا هنا لابد أنه لا يكون على نحو الاختلاط، يعني بحيث أننا نمسك أوراق من الصدر ونلقيها في الماء بحيث أنه يكون ماء هذا فيه أوراق صدر، إذا ماء فيه أوراق صدر هذا مو ماء صدر. ماء الصدر هو أننا ندلك هذه الأوراق مثلا إذا كان يابسة نسحقها بحيث أنه يكون في الماء من رائحة الصدر شيء، بحيث نقول أن هذا ماء صدر. أما أنه نمسك أوراق ونرميها هذا ما صار ماء صدر، ماء فيه أوراق من الصدر، وهناك فرق. لذلك يقول وأقل ما يلقى في الماء من الصدر ما يقع عليه، يعني بحيث أنه يصدق عليه أنه ماء صدر، وقيل مقدار 7 ورقات. طبعا هنا 7 ورقات هذا ليس تحديد من الشارع، وإنما هو نلاحظ إن كان هذه 7 ورقات بحيث أنه يصدق على هذا الماء ماء صدر كفى، وإلا فلا. شلون؟ أحسن، لأنه ربما يكون الماء مثلا قليل فالسبع تكفي، وربما يكون كثير فالسبع لا تكفي، ما بحث. وبعده بعد ماء الصدر بماء الكافور على الصفة المذكورة، أيضا يلقى في الماء بحيث أنه يصدق عليه أنه ماء كافور، لا أنه يلقى فيه بحيث أنه لا يكون فيه من رائحة الكافور شيء، طبعا بحيث كما قلنا أنه لا يخرج عن الإطلاق يبقى ماء مطلق. وبماء القراح أخيرا، القراح يعني هو الماء الخالي من الصدر ومن الكافور. وإن كان بعض العلماء يقول أنه المراد بالماء القراح هو الماء الذي لا يجب فيه أن يكون فيه سدر ولا كافور، فلو كان ماء فيه شيء آخر ما أخرجه على الإطلاق لا بأس، بل حتى لو كان فيه سدر وفيه كافور ما في مانع يقال قراح. هكذا بعض العلماء أفاد. قال كما يغتسل من الجنابة، كما غسل الجنابة هذا بالضبط. فعندنا ثلاثة أغسال، هذه لابد أن تقع مترتبة بعضها تلو البعض الآخر. يقول وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب. هل أنه يجب أن نوضئ الميت الوضوء للصلاة؟ فإنه بعض العلماء أفتى بأنه يجب علينا أن نوضئ الميت وضوء الصلاة، طبعا باستثناء المضمضة والاستنشاق، بدون مضمضة وبدون استنشاق. قال هذا فيه تردد. منشأ التردد أولا ورود بعض الروايات، ورود بعض الروايات الظاهرة، هذا وجه الوجوب. وجه الوجوب ورود بعض الروايات الظاهرة في وضوء الميت وضوء الصلاة. من ضمن هذه الروايات قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن عبيد بعد أن سأله عن غسل الميت، قال تطرح خرقة ثم أو تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة. أيضا في خبر حريز الميت يبدأ بفرجه، يعني ينظف الأوساخ الموجودة ثم يوضأ وضوء الصلاة. أيضا في الخبر الآخر في مرسل عن أبي خثيمة، إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي، هذا كلام الإمام عليه السلام، وقال لي اكتب يا بني، ثم قال إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع، فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال تبدأ فتغسل يديه ثم توضئه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا إلى آخره. فأولا قلنا من ورود بعض الروايات التي هي ظاهرة في أن وضوء الميت من ضمن الغسل. الوجه الثاني وهو وجه عدم الوجوب هو أصالة البراءة. الأصل براءة الذمة من الوجوب، طبعا هذا مع ورود كثير من الأخبار المعتبرة الخالية من ذكر الوضوء التي هي في مقام البيان، لأنه وردت روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام في كيفية تغسيل الميت، وهذه الروايات الأئمة طبعا كانوا يبينون كيفية الوضوء، ومقتضى أن الإمام في مقام البيان أنه يفصل ويوضح كل ما هو واجب. فللجمع بين الروايات نقول أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأن الروايات لم تذكره وروايات ذكرته، فلو كان واجبا لكان يجب أن يذكر في تلك الروايات التي ساقها الإمام وهو في مقام البيان. يقول الأشبه أنه لا يجب، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة. أقل من هذه الغسلات الثلاث طبعا لا يجوز الاقتصار، مثلا على الغسل بالسدر أو الغسل بالكافور فقط أو بالماء القراح فقط مع الإمكان مع القدرة، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة. عند الضرورة مثلا إذا كان الإنسان ليس لديه ماء كافي إلا لغسل واحد أو غسلين فالباقي ساقط كما سيأتي. ولو عدم الكافور والسدر، يعني ليس لدينا إلا ماء فقط، فهنا ماذا نصنع؟ هل نغسله ثلاث أغسال أو نغسله غسل واحد بالماء القراح؟ قال غسل بالماء القراح، غسل بالماء القراح يعني غسلة واحدة فقط. وقيل لا تسقط الغسلة بفوت ما يطرح فيها، وهذا القيل للعلامة رحمه الله والشهيد الثاني وغيرهم، مجموعة من العلماء قالوا بأنه لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها. يعني الآن عندنا ثلاث غسلات، غسلة بماء فيه سدر شيء يطرح فيها، غسلة ثانية ماء فيه كافور. لما كان ما عندنا الكافور الغسلة ساقطة. يقول وفيه تردد. طبعا وجه سقوط الغسلة التي عدم فيها الكافور أو السدر أن الغسلة مقيدة بالكافور ومقيدة بالسدر، وحيث لم نتمكن من ذلك فيكون ساقط لأن التكاليف معلقة بالقدرة، يعني هذا شيء لم نقدر عليه فيكون ساقطا. ممكن باختصار هكذا تكتبوا أنه لأن الغسل بالكافور وبالماء غير مقدور عليه فيكون ساقطا أو فيسقط. هذا وجه أنه يكتفى بالغسل بالماء القراح. الوجه الثاني ورود بعض الأخبار الناصة على أن الغسل يكون بماء فيه سدر، فإذا لم يقدر على السدر وقدر على الماء فلا بد من الغسل بالماء، لأن لدينا شيئين، لأن الغسل يكون بشيئين بالسدر وبالماء، بماء فيه سدر أو وسدر، بعض الروايات هكذا بماء وسدر. فسقط السدر لأنه لا نستطيع يعني ليس لدينا مثلا فيبقى الماء. قال ولو خيف من تغسيله تناثر جلده. إذا كان رأينا أنه هذا طبعا محترق أو فيه مرض، إذا بنغسله سيتناثر الجلد، سيتمزق جلده، فماذا نصنع؟ قال كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب. هنا طبعا مكتوبة يتيمم، ييمم بالتراب. طبعا هنا كيفية التيمم، قال كما يتيمم الحي العاجز، الحي العاجز عن استخدام الماء أيضا يتيمم، هذا أيضا الميت ييمم. وكيفية التيمم أننا نضرب بيدينا على الأرض ثم نمسح بهما باطن كفيه، باطن الكفين هو أول أجزاء التيمم، ثم نمسح جبهته وجبينه ثم نمسح ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى. ما في مانع إذا كان مقدور، ما في مانع. يقول: والسنن الغسل، مستحبات غسل الميت أن يوضع على ساجة. ساجة يعني خشبة مرتفعة، طبعا حتى الماء الذي يسقط، ماء الغسل يسقط من تحت هذه الساجة ولا يجتمع تحت الميت. وأيضا مستقبل القبلة، هنا استقبال القبلة مثل هيئة المحتضر، يعني بحيث لو أجلسنا يكون وجهه إلى القبلة. وأن يغسل تحت الظلال، يعني لا تحت الشمس. وأن تجعل للماء حفيرة، هذا الماء الذي ينزل طبعا لا نرسله إلى كما ذكر إلى الكنيف، الكنيف هو بيت الخلاء. فهنا هذا غسل الميت، طبعا الماء يجعل في حفيرة خاصة بالمياه التي تنزل من الميت، ويكره إرساله في الكنيف. ولا بأس بالبالوعة، طبعا البالوعة غير الكنيف، البالوعة هي مجمع الأوساخ، المياه كذا، التي هي ليست مجمع إلى كرمكم الله إلى الغائط أو البول أو غير ذلك. وهذا متعارف في بعض البلدان أنه مكان يجعلونه إلى التخلي، ومكان آخر مثلا إلى الاستحمام. موجود مثلا في إيران هكذا، يعني المكان الذي هو للتخلي غير المكان الذي للاستحمام. فالمكان الذي للاستحمام هذه المياه تنزل في مكان يسمى بالوعة، المكان الذي هو للتخلي هذا يسمى كنيف. طبعا وجه آخر أنه لا، الكنيف نفس مكان التخلي يسمى كنيف، فلو أرسلناه إلى مكان التخلي، لو قلنا أنه مثلا الكنيف فيه مجرى من الأسفل يصل إلى البالوعة، البالوعة مجمع للأشياء، مجمع للنجاسات، لماء الاستحمام، لكرمكم الله غائط وغير ذلك، فهذه البالوعة. الكنيف لا، هو المكان الذي يتخلى فيه، لا يرسل في نفس الكنيف، وإن كان أرسل من فتحة أخرى إلى البالوعة ما في معنى، هذا لا ينافي، يعني لا يكون مكروها. وأن يفتق قميصه، القميص يعني الثوب الذي هو يلبسه، مثل الآن إحنا هذا الثياب تسمى قمصان، فهذا يفتق يعني يفتح ويمزق الجيب وينزع من تحته. طبعا هذا يكون بإذن الولي، لأن هذا يملكه الولي الوراث، فهذا يكون ينزع من تحته. و قبل أن ينزع، إذا وصلنا إلى مكان العورة نضع قطعة من القماش بحيث أنه تستر العورة. يقول: وتستر عورته وتلين أصابعه. هنا تستر العورة بالنسبة إلى الميت، طبعا إذا كان لا يجوز النظر إلى عورته لا يصبح من السنن، وإنما يكون من المحرمات. يعني لا نقول يجب ستر العورة ويحرم النظر إلى العورة، أما إذا كان لا يجوز النظر إلى العورة إلى عورته، مثل المرأة تنظر إلى عورة زوجها أو الزوج ينظر إلى عورة زوجته، ففي هذه الحالة يستحب ستر العورة أثناء التغسيل. يا
يعني اطلاق العورة ينصرف إلى القبل والدبر.
نعم. إيه يعني إذا كان أمكن نزع القميص بدون تمزيق ينزع من الأسفل بدون تمزيق. إذا كان على حسب ما هو الغالب أنه لا بد من تمزيقه فيمزق بإذن الولي. يقول وتلين أصابعه برفق، يعني الإنسان يدلك الأصابع ويلينها، وأيضا يلين المفاصل، مفاصل اليدين مفاصل الرجلين برفق وبلين حتى لا يسبب كسر للميت. هذا يكون مستحب باعتبار أن هذا يسهل تقليب، لأنه يكون مفاصل لينة ممكن تقليبه بسهولة. قال ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. قبل أن يغسل يؤخذ شيء من السدر ويدلك باليد، يدلك ويدلك حتى تخرج له رغوة، ثم هذه الرغوة توضع في رأسه ويدلك الرأس ويغسل رأسه بالسدر. وطبعا التغسيل بالسدر هذا مستحب يعني حتى للأحياء، وفي بعض الروايات أنه الإنسان إذا غسل رأسه بالسدر ابتعد عنه الشيطان 40 يوما، ومن ابتعد عنه الشيطان 40 يوما وجبت له الجنة، في بعض الروايات هكذا. ويغسل فرجه بالسدر أيضا والحرض. الحرض هو يسمون الإشنان أيضا، نبات طيب الرائحة، وسمي الحرض لأنه يهلك الوسخ، أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني حرض يعني هالك، فهنا يهلك الوسخ يعني يزيله. فيغسل فرجه بالسدر والحرض برغوة السدر طبعا. وهنا طبعا أيضا مع ملاحظة أنه لا يجوز مس الفرج بالنسبة إلى الأجنبي، ولا يجوز النظر إليه، وإنما يغسل من تحت الثياب. وهنا لا أيضا تكون مباشرة، يعني الإنسان يباشر يلمس الفرج، هذا ما يجوز، وإنما يلف يده بخرقة، ليف خرقة مثلا، أي حاجز الآن مثل قفازات مثلا، فهنا من أجل أنه لا يمس البشرة. وتغسل يداه، تغسل يد الميت 3 مثل غسل الجنابة، إلى نصف الذراع، طبعا غسل الجنابة إلى المرفقين، هنا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن المسالك. فيغسل قبل الصدر 3 مرات بالصدر كل يد، ثم يغسل بالصدر، وهكذا بالنسبة إلى الكافور والماء القراح. ويبدأ بشق رأسه الأيمن، يستحب أنه لما نريد أن نغسل الرأس من الجانب الأيمن أولا نغسله ثم الجانب الأيسر. ويغسل كل عضو منه 3 مرات في كل غسلة، أيضا مثل غسل الجنابة، كما أنه في غسل الجنابة يستحب للإنسان أن يغسل رأسه 3 مرات، الجانب الأيمن 3 مرات، الجانب الأيسر 3 مرات، هنا أيضا كذلك في كل غسلة 3 مرات، فيصبح المجموع 9، لأن في الصدر رأس 3، الجانب الأيمن 3، الجانب الأيسر 3، في الكافور في القراح، فيكون 9 المجموع. هذا مستحب. نعم. لا، أول ما يبدأ بغسل الرأس، طبعا لا يتجاوز الرأس إلى البدن إلا بعد إكمال الرأس. أحسن. فهو يغسل الجانب الأيمن من الرأس ثم الجانب الأيسر ثم يأتي إلى البدن.
ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليين، مو الأولتين، يعني هنا بالنسبة إلى الغسلتين الأوليين هي الصدر والكافور. لما يريد أنه يغسل بالصدر، أولا يمسح بطن الميت، يعني يضغط عليهما ضغطا رفيقا حتى لعله فيه كرمكم الله نجاسة، بول غائط يخرج، ويطهر الموضع بعد ذلك، ثم يبدأ بالتغسيل. لما ينتهي من تغسيل بالصدر أيضا بالكافور يصنع ذلك. أما في الثالثة بالماء القرح لا يمسح على بطنه البتة، إلا أن يكون الميت امرأة حاملة. إذا كانت المرأة حامل، طبعا هنا إذا كان الطفل حي لابد من شق بطنها وإخراجه، أم ويخاط البطن. أما إذا كان ميت مات معها، ففي هذه الحالة يبقى في بطنها، وهنا لا يضغط على بطنه، يمسح بطنها لئلا يسقط منها الجنين. وأن يكون الغاسل، يستحب أن يكون الغاسل منه من الميت على الجانب الأيمن، يعني على جانب الميت الأيمن عن يمين الميت، ويبدأ يغسل الميت، هذا يستحب. ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، كل غسلة أول يغسل يديه ثم يبدأ يغسل الغسلة، يعني ثلاث مرات، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ، بعد أن يفرغ من تغسيل اليدين يجفف اليدين بثوب، يعني بقطعة قماش، بقطعة قماش خاصة بهذا الشأن التجفيف، ثم يبدأ يغسل بالصدر أو بالكافور أو غير ذلك، ثم ينشفه. لا هنا عفوا، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ، هذه صحيح، ينشف الميت بعد أن يغسل الميت يجففه، لا أنه يجفف اليدين، لو كان اليدين قال ينشفهما. يستحب أيضا تنشيف الميت تجفيفه بعد الفراغ من الغسل. قال ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، يعني يكون تحت الرجلين وهو يغسله، هذا طبعا فيه نوع توهين إلى الميت، عدم إكرام له. وأن يقعده، يعني يقعد الميت، ويعني التعبير مثل ما نقول يعني لا أعرف حسبته، لا هذا أيضا فيه توهين إلى الميت. وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره، هذا أيضا كله يمشط شعر رأسه، هذا كله مكروه، ولو قلم أظفاره أو رجل شعره وسقط شيء من الشعر فإنه يجعل معه في قبره. أي نعم. وأن يغسل مخالفا، يكره تغسيل أهل الخلاف، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف، لا يغسله غسل الإمامية. لا طبعا، إذا بيغسل إنسان سيتولى عمل، لا بد من البحث، يشوف أنه كيف يغسل موتاه، الظاهر يختلف، بس أنا ما راجعت يعني المسألة إيش عندهم تغسيلهم. غسل المخالف للموالي طبعا إذا تعين فيه يجب عليه باعتبار أنه مسلم، الموالي مسلم فيجب تغسيله. الحرمة أن المخالف يغسل؟ لا، لأن مر علينا أنه إذا كان مسلم المسلم شامل إلى المخالف. الثالث في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، في ثلاث قطع من القماش: مئزر وقميص وإزار. والمئزر هو أن يكون من الحقوين إلى نصف الساق، يعني من الخاصرة إلى نصف الساق، أو من الصدر إلى نصف الساق. والقميص يكون من المنكبين إلى أيضا نصف الساق، أو إلى عفوا إلى القدم، إلى القدمين. والإزار يكون من أعلى الرأس إلى ما بعد القدمين، بحيث أنه يشد من الأعلى ومن الأسفل، ويجزي عند الضرورة قطعة. ممكن أنه إذا ما كان موجود إلا قطعة واحدة فبعد يلف بها. إذا ما في مثلا المئزر التي لا تستوعب بعد يكفن فيه عند الضرورة، بعد الضرورة تقدر بقدر على حسب القطعة الموجودة. ولا يجوز التكفين بالحرير، وإنما يكفن فيما تصح الصلاة فيه، وطبعا أفضله القطن الأبيض، وهذا سيأتي في المستحبات. نفس الكلام. لا يجوز الصلاة بالحرير. التكفين بالحرير بالنسبة للنساء يعني هذا يحتاج واحد يشوف كفتوى إيش موجودة، يعني ما تحضرني الآن. ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، طبعا هذا الذي يسمى الحنوط. الحنوط أنه نأخذ شيء من الكافور ونفته، ثم نمسح المساجد يعني الجبهة والأنف واليدين، كفين، باطن الكفين والركبتين وأصابع القدمين بما تيسر من الكافور، يعني بحيث أنه يعد إمساس، إلا أن يكون الميت محرما. المحرم طبعا لا يحل له الطيب، فيكون حكمه بعد الوفاة بالنسبة إلى الحنوط حكمه في حال الإحرام، وطبعا الكافور طيبان فلا يقربه الطيب. هذا طبعا بالنسبة لا يقربه الطيب، كما قلنا في الحنوط، أما في الغسل يغسل بالكافور. وأقل الفضل منه مقدار درهم. شلون؟ إيه؟ فلا يقربه الكافور. نعم. وأقل الفضل في مقدار درهم، يتحقق أقل يعني تحقيق للاستحباب إذا كان هذا الكافور بمقدار درهم، والدرهم هو بمقدار حوالي الآن بالجرام تقريبا 4 جرامات حوالي، ولعله 6 في 10، يعني فوق 4 جرامات بقليل. طبعا الدرهم يساوي 10 دينار. الدينار مر علينا فيما سبق أنه 18 حمصة، هذا 10 18، وأفضل من 4 دراهم، وأكمله 13 درهما وثلثا. هذا طبعا تمثل المساجد بشيء، وما يفضل يوضع على صدر الميت. يعني مثل دهن العود اللي هو سائل. المهم بما أنه كافور ويصدق عليه أنه ما كافور، بالنسبة إلى الغسل طبعا الحنوط يعني الوارد أنه يفت، يعني بحيث يكون مثل المسحوق يعني هذا الوارد. طبعا هذا هو الموافق شلون؟ لا 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 بنفس كونه جاف. يعني الموافق للاحتياط أن يكون يعني مسحوق، هذا هو المسلم أنه يعني يصح به. وعند الضرورة يدفن بغير كافور، إذا كان مثلا لم نجد كافورا ولا بد من دفنه هنا يدفن، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة. الذريرة أيضا نوع من الطيب مسحوق، وسمي ذريرة لأنه يذر، يعني ينثر على الإنسان الذي يريد أن يتطيب به. أما بالنسبة إلى المستحبات هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى طيب الطاهرين. ولكم يا رب.